بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج القرآن في التربية. نواصل القراءة تحت عنوان أسلوب عمر في التربية. كان عمر يعلم الناس حقوقهم ويدربهم على استعمالها، يفعل ذلك في خطبه الجامعة في موسم الحج أو من فوق المنبر في المسجد. ومن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، إني والله ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكني أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لا أقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لا تقص منه؟ قال عمر: إي والذي نفس عمر بيده، إذن لأقصنه منه. وكيف لا أقص منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا الناس فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. عمر مع نفسه: لئن كان يبدو في تصرفات عمر شيء من الشدة في معاملة الناس فقد كان أقسى ما يكون مع نفسه، وما كان يمنعه من الخضوع للحق والانتصاف من نفسه أنه أمير المؤمنين. ولقد كان يبكي فرقا كلما أحس أنه أخطأ أو حاد عن الطريق. مر في سوق المدينة فرأى إياس بن سلمة معترضا في طريق ضيق، فخفقه بالدرة وقال له: أمط عن الطريق يا ابن سلمة. ثم دار الحول ولقيه في السوق فسأله: أردت الحج لهذا العام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فأخذ بيده حتى دخل البيت وأعطاه 600 درهم وقال له: يا ابن سلمة، استعن بهذه واعلم أنها من الخفقة التي خفقتك بها عام أول. قال إياس: يا أمير المؤمنين، ما ذكرتها؟ فقال عمر: أنا والله ما نسيتها. وعن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس مزاب شارع يسيل منه ماء المطر في المسجد، فقلعه عمر بيده، فقال له العباس: والذي بعث محمدا بالحق، إنه هو الذي وضع المزاب في هذا المكان، فنزعته أنت يا عمر؟ فقال عمر: فأنا أعزم عليك لما صعدت علي حتى تضعه، ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان. ففعل ذلك العباس. وكما كان يرى في نفسه قدوة للأمة ويحملها على مر الحق، كذلك كان يحمل أهله ليكونوا أسوة حسنة للناس. كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء دخل على أهله أو جمع أهله فقال: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا أضعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وكذلك كان يريد كبار الصحابة أن يكونوا قدوة للمسلمين. قال أسلم مولى عمر: رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هو قدر، أي غنى ويسار. فقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، ولو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام. وعن سعيد بن يربوع بن مالك قال: إن عمر بن الخطاب أخذ 400 دينار فجعلها في سرة، وقال لغلام له: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام وقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد عد مثلها لمعاذ ابن جبل، فقال: اذهب بهذه إلى معاذ ابن جبل، وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال: رحمه الله ووصله. تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي إلى بيت فلان بكذا. فانطلقت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. ولم يبق في الخرقة شيء إلا ديناران، فرمى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. وكان يختبر الرجل طويلا ولا يكتفي بظاهره، خوفا من أن يستعمل أحدا تخدعه مظاهره. قال الأحنف بن قيس: قدمت على عمر بن الخطاب فاحتبسني عنده حولا، ثم قال: أتدري لما احتبستك؟ قد بلوتك وخبرتك، فرأيت أن علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفنا كل منافق عليم اللسان، ولست منهم. خوفه من فتنة المال. كان عمر حريصا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع صاحبه أبي بكر، كما كان حريصا على أن يسير بالأمة على نهج القرآن، ولكنه لم يستطع مقاومة الغنى وإقبال الدنيا. فقد بدأ المسلمون في عهده في إنفاق المال فيما ينبغي وما لا ينبغي، وهو باب من أبواب الفتنة والفساد. قدم خالد بن عرفطة العزري على عمر، فسأله عمر عما وراءه، فقال: يا أمير المؤمنين، تركت الناس يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما وطئ أحد القادسية إلا وعطاؤه 2000 أو 15 مئة، وما من مولود يولد إلا ألحق في 100 وجريبين في كل شهر، ذكرا كان أو أنثى، وما يبلغ لنا ذكر إلا ألحق على 500 أو 600. فإذا خرج هذا لأهل بيت، منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل، فما ظنك؟ إنه لينفقه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. قال عمر: الله المستعان، إنما هو حقهم أعطوه، وأنا أسعد بأدائه إليهم منهم بأخذه، فلا تحمدني عليه، فإنه لو كان من مال الخطاب ما أعطيتموه، ولكني قد علمت أن فيه فضلا ولا ينبغي أن أحبسه عنهم. وكان يقسم موارد الدولة أولا فأولا دون أن يدخر شيئا في بيت المال، برغم ما رآه من أن المال يزيد عن حالة المسلمين، وما قيل له من أنهم ينفقونه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي، فقد كان يرى أنه حق المسلمين ويتحرج من حبسه عنهم. قال عمر لسلمان: أمالك أنا أم خليفة؟ فقال: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة. فاستعبر عمر، ومع ذلك فقد كان يبكي فرقا كلما زاد المال في أيدي المسلمين. لما جاءته غنائم جلولاء، وهي اسم مكان في فارس، وكانت تقدر بالملايين، نظر إليها وبكى. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فقال عمر: تالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقى بأسهم بينهم. وكان يكره أن يرى شيئا من مظاهر الملك حول أحد من ولاته. لما قدم إلى الشام تلقاه عامله معاوية بن أبي سفيان في موكب عظيم، فلما رآه معاوية نزل وسلم عليه بالخلافة، فمضى في سبيله ولم يرد عليه سلامه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين، فلو كلمته. فالتفت إلى معاوية وسأله: إنك لصاحب الموكب الذي أرى؟ قال: نعم. قال: مع شدة احتجابك ووقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: ولما ويحك؟ قال: لأننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو، فإن لم نتخذ العدة والعدد استخف بنا وهجم علينا، وأما الحجاب فإننا نخاف من البذلة جرأة الرعية، وأنا بعد عاملك، فإن استنقصتني نقصت، وإن استزدتني زدت، وإن استوقفتني وقفت. فقال عمر: ما سألتك عن شيء إلا خرجت منه، إن كنت صادقا فإنه رأي لبيب، وإن كنت كاذبا فإنها خدعة أريب، لا أمرك ولا أنهاك. وقد أثر عنه أنه قال في أخريات أيامه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء. وهو قول يدل على نية تغيير النظام الاقتصادي في عهده، وأنه لم يكن راضيا في آخر عهده عن ذلك النظام. عهد عثمان بن عفان: كان الشطر الأكبر من هذا العهد كله يمن وبركة، صار فيه عثمان سيرة صاحبيه مع كثير من اللين والسماحة، ورضي فيه المسلمون عن خليفتهم كل الرضا، وأحبوه كل الحب. وكان حرصه على وحدة الأمة والبعد بها عن مظان الفرقة والخلاف لا يقل عن حرص عمر، وحسبه في هذا أنه جمع الأمة على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد. خطب علي بن أبي طالب في عهد خلافته فقال: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وهذا يدب إلى الكفر. فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: نعم ما رأيت. وارتفع مستوى المعيشة في هذا العهد، وكثر الخير، واهتمت الدولة بأمر المسلمين، فوزعت عليهم كثيرا من كماليات الحياة. عن الحسن البصري قال: شهدت عثمان وهو يخطب، وأنا يومئذ قد راهقت الحلم، فما رأيت قط ذكرا ولا أنثى أصبح وجها ولا أحسن نظرة منه، فسمعته يقول: أيها الناس، اغدوا على أعطيتكم، فيأخذونها وافية. أيها الناس، اغدوا على كسوتكم، فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم، حتى والله سمعت أذناي: يا معشر المسلمين، اغدوا على السمن والعسل، فيغدون فيقسم بينهم السمن والعسل، ثم يقول: يا معشر المسلمين، اغدوا على الطيب، فيغدون فيقسم بينهم الطيب من المسك والعنبر وغيره. والعدوان والله منفي، والأعطيات ضارة، والخير كثير، وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا. من لقي من أي البلدان فهو أخوه وآليفه وناصره ومؤدبه، فلم يزل المال متوافرا حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقا، أي فضة، وبيع الفرس بعشرة آلاف دينار، وبيع البعير بألف، والنخلة الواحدة بألف. ثم أنكر الناس على عثمان أشياء أشرا وبطرا، وقال ابن عمر: لقد عيبت عليه أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه. نوافذ الفتنة، تطور المجتمع. ارتفع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمجتمع الإسلامي إلى أواج فوق مألوف البشر، ومداومة التحليق قريبة من هذا المستوى في حاجة إلى مداومة التذكير والتربية وتنشئة الأجيال وفق منهج القرآن، كما هو في حاجة إلى الأسوة الحسنة وحزم الحاكم ويقظته. وقد اتسعت رقعة الدولة في عهد عمر وعثمان اتساعا هائلا، وضمت أجناسا شتى ولغات وتقاليد ومفاهيم متباينة، وتم هذا الاتساع في سرعة مذهلة، وجهد عمر في تربية هذه الأمة. ولكن مثل هذه الأمة الكبيرة ما كان يمكن أن تتم تربيتها في سنوات، بل كانت في حاجة إلى المداومة والاستمرار. وكان لابد لهذه الأمة بعد هذا الاتساع الرائع والامتزاج الجديد والثراء الواسع من هزات وعواصف، شأن كل عهود التطور والانتقال. ولكن عمر كان يقظا واقفا لها بالمرصاد، يحول بينها وبين أسباب الفتن ما استطاع، وكان له من طبيعة تكوينه وطاقته وحزمه ما مكنه من حمل الأمة على الجادة. فلما شكاه رجال من قريش قال: إن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده. ألا فأما وابن الخطاب حي فلا، إني قائم دون شعب الحرة، آخذ بحلاقيم قريش أن يتهافتوا في النار. وشعب الحرة مكان بجوار المدينة، وروي عن الشعبي قال لم يمت عمر بن الخطاب حتى ملته قريش، وقد كان حصرهم بالمدينة، وقال أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد، فإن جاء الرجل منهم ليستأذن في الغزو قال له قد كان لك في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك، وخير لك من غزوك اليوم، ألا ترى الدنيا ولا ترك؟ وكان يفعل هذا بالمهاجرين من قريش، ولم يكن يفعله بغيرهم من أهل مكة. فلما ولي عثمان خلى عنهم، فانتشروا في البلاد وانقطع الناس إليهم، وكان أحب إليهم من عمر، وقد دعا عمر في آخر عهده اللهم ملوني ومللتهم، وأحسست من نفسي وأحس مني فاقبضني إليك. ولم يكن من طبيعة عثمان هذه الشدة ولا في طاقته هذا الحزم، فلم يحمل أحدا على ما لا يريد، ولم يأخذ بحلاقيم قريش، ولم يزجر أمراءه وعماله كما كان يفعل عمر، ولكنه كان بطبيعته وبحكم كبرته سمحا لينا يؤثر العفو والمغفرة واليسر في كل الأمور. وكانت الأمة في حالة حرب منذ العهد المدني استمرت حتى الشطر الثاني من عهد عثمان، وكانت مشغولة بالجهاد في عدة ميادين. فلما وضعت الحرب أوزارها فرغ المسلمون لحياة الراحة والدعة والترف، وكانت أسبابها مهيئة بإقبال الدنيا وكثرة الأموال، كما فرغ الناس للجدل والملاحة، وهي حالة طبيعية تصيب الأمم في أعقاب الحروب، محنة المجتمع. أتعب عمر نفسه وأهله وأتعب من بعده، فقد حرم نفسه وأهله مما كان يتمتع به عامة المسلمين، وأجاع نفسه وأهله وأشبع الناس، وكان ينام على الأرض ويلبس ثيابا خشنة، ويهنأ إبر الصدقة بيده بالقطران، ويردف غلامه خلفه على دابته، وكان يقول لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، فإن نجوت منها كفافا لا وزر ولا أجر إني لسعيد. جيء بمال إلى عمر فبلغ ابنته أم المؤمنين حفصة فقالت يا أمير المؤمنين، حق أقاربك من هذا المال قد أوصى الله بالأقربين. فقال حق أقربائي من مالي، وأما هذا ففيء المسلمين، غششت آباك ونصحت أقرباءك، قومي. فقامت والله تجر في ذيلها. وجاء عثمان وكان أبرز ما فيه جوده وسخاؤه وبره بأهله وذوي قرابته، جهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرا وخمسين فرسا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، واشترى بئر رومة من يهودي بخمسة وثلاثين ألف درهم، وكان اليهودي يبيع ماءها فجعلها عثمان حسبة للناس. وأصاب الناس قحط أيام أبي بكر، وتوقع الناس الهلاك، فجاءت عير من الشام لعثمان، فإذا هي ألف بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا، فرفض أن يبيعها للتجار، وقال أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. وما كان من الممكن لعثمان أن يتخلى عن أرياحيته وجوده وسماحته بعد أن تولى الخلافة، فكان يعطي من ماله، فإذا لم يجد أعطى من بيت المال، فإذا عتب قال إن عمر كان يحرم نفسه وأهله ابتغاء مرضات الله، وأنا أعطيهم ابتغاء مرضات الله. وكثر المال في أيدي الصحابة كثرة فاحشة، وأحس أنهم في محنة عبر عنها عبد الرحمن بن عوف بقوله ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فما صبرنا. وكان يقول: قد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. وثار أبو ذر ثورة عنيفة على حياة الغنى والترف، وحاول أن يقف في وجه السيل الجارف فعجز، فآثر العزلة بالربذة قريبا من المدينة حتى مات. أمراء الأمصار. اختار عمر لإمارة الأمصار رجالا من فقهاء الصحابة راضهم على نهج معين في الحكم والتربية وشدد الرقابة عليهم. فلما ولي عثمان تركهم عاما كما أوصاه عمر، ثم ولى مكانهم غيرهم من ذوي قرابته لم يكن لهم فقههم ولا سابقة تجاربهم في الحكم والتربية. عصابة وتآمر. كان حادث اغتيال عمر في المسجد أكبر من غلام المغيرة، وكان جذور الفتنة أعمق مما ظن المسلمون، وطاقتها أكبر من طاقة عصابة الهرمزان وأعوانه بالمدينة، كما تدل أخبار ابن سبا اليهودي أنه كان يعمل لحساب عصابة سرية كبيرة هدفها حرب الإسلام والمسلمين، فقد كانت حركتها منظمة تعمل بأسلوب ثوري دقيق، تذيع الأخبار الكاذبة في جميع الأمصار، وترفق الكتب بأسماء كبار الصحابة وأمهات المؤمنين، واستطاعت أن تزور كتابا باسم عثمان وتستعمل غلامه وبعيره. واستطاع ابن سبأ أن يتنقل في الأمصار من بلد إلى بلد ويجعل له في كل مصر وكلاء ومريدين. صمام الأمن. منهج القرآن منهج عملي واقعي يقيم المجتمع على العقيدة والخلق، ويحرسه بالتشريع والنظام، ويحول بينه وبين الانحراف والفساد بإقامة جماعة واعية تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهو أمر يفرض على الأمة أن تقيم منها جماعة تتوفر فيها شروط الدعوة ومقاومة الانحراف والفساد ومراقبة السير على نهج القرآن، وهذه الجماعة جزء من صميم المجتمع وهي صمام الأمن فيه، ولم يحدد القرآن لها شروطا حتى تقوم الأجيال بتكوينها في حدود مفهومها وتجاربها وطاقتها. ولقد كانت هذه الجماعة موجودة بطبيعتها في عهد الخلفاء، مكونة من كبار الصحابة، ولكنه كان وجودا تلقائيا بحكم سابقتهم في الدعوة وقياما بحق النصيحة، ولم يحدث أن كان لها نظام معين وحقوق معروفة وضمانات مكفولة. وقد سمح لهم عثمان بالتفرق في الأمصار ولم يبق منهم في المدينة إلا قليل.
من فضلك تابع بقية المادة.